العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشافع. يقع الكلام في حالات اسم الجنس، ولا شك في أننا عندما نتحدث عن حالات اسم الجنس طارة يقع الكلام عنها مجردا عن كونها مأخوذة في حكم من الأحكام، موضوعا في حكم من الأحكام مثلا. ومن الواضح حينئذ عليكم السلام أن اسم الجنس قد يكون محل بأداة التعريف وقد لا يكون، وما لا يكون محلا بأداة التعريف أو قل ما يكون محلا بأداة التعريف تارة يكون مفردا وأخرى مثنى وثالثة جمعا، وما لا يكون محلا بأداة التعريف تارة يكون مضافا وأخرى يكون مقطوعا عن الإضافة. والمضاف إما مضاف إلى معرفة وإما إلى غيرها، وغير المضاف لا محالة سوف يكون منولا. وما يظهر من بعض الكلمات من عد هذه الأقسام برمتها في مقابل اسم الجنس الذي وقع البحث عنه ليس على ما ينبغي، إذ هذه ليست في مقابل البحث المتقدم، ذلك أن بحثنا في اعتبارات الماهية والموضوع له اسم الجنس كان بمعزل عن العوارض والطوارئ أيا كانت. هذه الحالات لم يعتد الأصول أن يبحث عنها جميعا يا أخوان، ما هو واضح. ونحن عندما نريد البحث عنها في المقام لا نريد أن نطيل بما بحثه النحوي أو بما هو واضح لا يحتاج إلى بحث أساسا، بل هو من الاستظهارات العربية القريبة التي لا تحتاج لترتيب الثمرات علينا إلى بحوث تحليلية أو بحوث اكتشافية. يعني النمطان اللذان يبحث عنهما الأصول في الأبحاث اللغوية والأدبية، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الأصول عندما يبحث هنا عن هذه الحالات يبحث في إطار تنقيح ما يعنيه ويهمه من الإطلاق، وهو أخذ اسم الجنس موضوعا بحكم من الأحكام، يعني الحالة الثانية الرئيسية. لا أجد حقيقة داعي للإطالة والحديث في الخلاف القائم نحويا وربما لغويا في الموضوع له الألف واللام أو اللام وحدها، وأنها للتعريف أو للتعيين أو للتزيين، وأنها للتعيين الذهني أو للتعيين الخارجي. طبعا جزء من هالأبحاث أصلا لغة ما بيحكي فيها، أصولي حكى فيها في مقام معاكسته للغة. لا، ابتداء للتعيين الذهني على العهد الذهني العام بالمعنى العام، وإن كان استعملت بوجهين كمان. أما العهد الذكري وإلى ما هنالك فهو مع قرينة خاصة تكون في السياق. فعصى فرعون الرسول. الرسول متقدم. ثم الحديث بعد ذلك عما يعتري اسم الجنس إذا ثني فيدل على وحدة مؤلفة من اثنين اثنين لا على وجه التعيين في اثنين بعينهما على مستوى المشخصات. وما يعتري اسم الجنس إذا جمع من حيث الدلالة على الأفراد. هذا البحث يا إخوان برمته نحن بحثنا في العمل الخاص بقدر مقبول فيما يرتبط بعلم الأصول. أشرنا للمفرد المحلى بالألف واللام واستوعبنا البحث في الجمع المحلى بالألف واللام، ذلك أنه زعم والدعية نادرا وشاذا أن الألف واللام أو اللام من أدوات العموم، والدعية بشكل معتد به أنها في خصوص الداخلة على الجامع هي موضوعة، وأنكرنا هذا بوجداننا اللغوي. إذا اللام سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجامع ليس لها أكثر من معنى في حد نفسها، وهي تدل على تعيين الطبيعي وليس أكثر من. والقول بأنها لمجرد التطريز والتزيين من دون إفادة معنى هذا يخالف الوجدان العربي السليم كما هو واضح. فوقع البحث بعد الفراغ عن أن اللام تفيد تعين الطبيعة فيما لو دخلت على اسم الجنس غير الجامع، في أنها إذا دخلت على الجامع على الهيئة التركيبية للجمع المحلى باللام تفيد العموم والدبالة على الأفراد أم لا؟ وإذا بتذكروا الإخوان اللي كانوا في العام الخاص انتهينا إلى أن هذا ليس من أدوات العموم، كما أنه ليس من الإطلاق الأصولي، بل هو في قوة العموم لكن لا بمعنى وضع لغوي خاص للاستيعاب الشمولي والتفريد الشمولي، ذلك أن هيئة الجامع دلت على الجامع وأقل الجمع ثلاثة، اللام دلت على التعيين، فتعين الجامع لا يكون إلا في أعلى المراتب. وأشكل صاحب الكفاية إذا أحد يتذكر من الإخوان على أن التعين كما يكون في أعلى المراتب يكون في أدنى المراتب. ليش اخترت التعين في أعلى المراتب؟ يعني مثل ما كل أفراد العالم في أكرم العلماء متعينة بنفسها، أيضا ثلاثة من أفراد العالم متعينة بنفسها. نحن استحنا الإشكال أكثر، قلنا كل عدد ينطبق عليه الجامع عن نفسه متعين، مش بس أدون المراتب وأعلى المراتب، لكن الذي قال بالتعين في أعلى المراتب وإن أوهم قوله استفادة ذلك من اللفظ لا يريد بالدقة أو لا ينبغي أن يريد على أقل تقدير التعين من نفس اللفظ، بل يكون هذا من قبيل اللوازم التي لا تنفك، ذلك أن المقصود من التعين ليس التعين في حد نفسه بل التعين عند المتكلم وعند المخاطب، ومن الواضح أنه لا يوجد تعين عند المتكلم وعند المخاطب إلا معنى جعلهما إلا في أعلى المراتب كما هو واضح، إذ ما دون أعلى المراتب لا يقلل التعين أبدا كان اللازم وليسمى لازم عقلي مهم
كما يقال في باب النفس
بأن النكرة لا تدل إلا على صرف الوجود لكن نفي صرف الوجود أو النهي عن صرف الوجود يعني الإنعدام والإعدام في النفي والنهي لف نشر مرتب والعقل يحكم بأن انعدام الماهية لا يكون إلا بانعدام تمام أفرادها مش بانعدام صرف وجودها واحد من أفرادها والباقي يكون موجود ولذلك النهي لا يطاع إلا إذا أبقينا العدم السابق ساريا في الزمن اللاحق كذلك هنا يقال بأن الجمع المحلى بالألف واللام ليس له تعين حقيقي عند المتكلم والسامع إلا إذا كان المقصود تعين في أعلى المراتب وأنا لا أشك أن القائلين بالتعين في أعلى المراتب هذا هو مقصودهم لا تعين الشيء في حد نفسه لا يخفى على أحد أن كل شيء متشخص في حد نفسه فهو متعين في حد نفسه لكن الكلام ليس في التعين النفسي بل التعين عند الشخص هنا أثار صاحب الكفاية بحثا ما بده يدخل فيه وهو قضية التعين الذهني وهذا البحث أثرناه في بداية دخولنا باسم الجنس يا أخوان إذ أفاد صاحب الكفاية أنه لا يمكن القول بالتعين الذهني لأنه حينئذ يصبح كليا عقليا ويمتنع انطباقه على الخارج إلا بالتجريد وهذا ما لا نجده بالوجدان وأضاف المحقق النائري أن هذا خلاف حكمة الواضح والواضح اللي هو أساسا إنما يضعل يخبر عن الخارجيات وتقدم الجواب وهنا نفس الكلام يكرره صاحب الكفاية بأنه ظاهر كلمات النحويين وغير واحد من العلماء والمحققين أنه موضوع التعين في الذهن فيصبح من قبيل كل العقل طبعا تعلمون يا أخوان أنه في اصطلاحات المنطق هذا لا يقل له كل عقلين وصاحب الكفاية لا يقصد والله العالم مصطلح المنطق هنا يقصد من الكل العقلي معنى أوسع من الكل العقلي في الاصطلاح المنطقي كل شيء مقيد بأمر ذهني يمتنع انطباقه على الخارج يسميه كل عقلي فلأن اللحام الذهني أخذ قيدا في البقاء بات يمتنع انطباقه على الخارج فسماه كل عقلي فما دام مقصوده واضح لا حاجة للمشاحة في الاصطلاح حينئذ الجواب هو الجواب أن اللحاق الذهني طارة يؤخذ جزءا أو قيدا من الموضوع لا أي صحيح لا ينطبق على الخارج إلا بالتجريد وأخرى يؤخذ بنحو العنوان المشير بمعنى أن التعين إذا أدرك عند الإنسان يدرك وين؟ في الذهن يؤخذ وعاء للإدراك فإذا كان بهذا المعنى فهو ليس جزءا ولا قيدا منه بل يصبح المقصود أن الحصة التي ينبئ عنها المحلى بالألف واللام هي حصة متعينة إذا أدركت تدرك متعينة هذا المقصود فإذا كان هذا هو المقصود فحينئذ لا يمتنع الانطباق والتطبيق على الخارج بوجه كما هو واضح يصبح التقيد يصبح أخذ الذهن أو الذهني في المقام من باب الظرف والوعاء لا من باب الجزء القيد كما هو واضح فلا مشكلة في البين عموما هذا البحث يا أخوان أشرت أنا الآن إلى بعض النكات وعموم نكاته قدمناها في بحث العام والخاص عند التعرض لكون اسم الجنس الجامع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم
أما إذا لم يكن اسم الجنس محلا بالألف واللام بأن كان مضاف أو غير مضاف، لا شك ولا ريب أنه إذا كان مضافا إلى غير معرفة لا يفيد التعريف نحويا، لكنه يفيد مستوى من مستويات التعريف أصوليا كما هو واضح. ما اسمه تعريف اصطلاحي هذا؟ إذ الإضافة تحصيص، فإن كل هيئة اندماجية ناقصة، ناقصة مش قيد احترازي يعني قيد توضيحي، يعني كل هيئة اندماجية هي هيئة ناقصة، فهي بلا شك تضيف تحصيصا وتقييدا، سواء كانت جملة وصف أو كانت جملة إضافة، فهي بالمعنى الأصولي جملة توصيف، جملة تقييد. يعني سواء أخذت كلمة عالم عادل أو عالم قرية، واضح حينئذ لا ينطبق على عالم مدينة، لا ينطبق على عالم ما أدري دولة إلى ما هنالك. فهو وإن لم يفد التعريف والتعيين ولكنه بلا شك ولا ريب يفيد تحصيصا في اسم الجنس، فإذا أفاد التحصيص تعاطى معه بحسب تحصيصه، ولا شك ولا ريب في أنه لا يفيد تعيينا خاصا. فلو قلت أكرم عالما عادلا أو قلت أكرم عالم قرية فهو في قوة من حيث الدلالة في قوة غير الموصوف وغير المضاف، طبعا بيفرق عنه مش ما بيفرق عنه، أكرم عالما غير أكرم عالما عادلا، لكن من حيث المحتوى البحثي واحد، إذ التنوين هو التنوين وتنوين التنكير هو تنوين التنكير، غاية ما هنالك أن المفهوم مش من التنوين، من الهيئة الاندماجية، أن المطلوب هو أي عالم عادل، بينما عالما هو أي عالم، فمن حيث دور التنوين واحد، والفرق بينهما إنما هو من جهة الهيئة الاندماجية فقط، وإلا كما أن التنوين الداخل على اسم الجنس غير الموصوف وغير المضاف إلى نكرة، يفيد تحويل من الانطباق الشمولي إن صح التعبير إلى انطباق بدلي، وهو شمولي أيضا لكن شمولي على سبيل البدل وصف الوجود، مش شمولي على قاعدة الانحلال والتحول والاستيعاب الفعلي. كذلك أيضا التنوين الداخل على الجملة الوصفية أن التي يكون وصفها نكرة، أو الجملة جملة الإضافة التي يكون المضاف فيه إليها نكرة، نفس الكلام هو الكلام. نعم يقع بحث بعد إذن في أن المقصود من هذا التنوين ما هو، واضح أن المقصود في المقام الحديث عن تنوين التنكير مش عن تنوين التمكين الذي يدخل على العلامة والمعارف كما هو واضح. جيد، المعارف المتعارف مثل أسماء الأشخاص يعني الأعلام الشخصية، وأخرى يكون مضافا إلى معرفة، لا شك في أنه إذا أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف. أكرم عالم القرية أو واعظ البلد أو إلى ما هنالك، وحينئذ يكتسب التعريف بقدر المضاف إليه، فقد يكون المضاف إليه واحدا وقد يكون متعددا. فطارة يراد من عالم القرية الشخص، وأخرى يراد من عالم القرية مجموع من العلماء، إذ القرية خمس علماء كل واحد منهم يطبع عليه أنه عالم القرية، وفي كليهما إطلاق وليس عموم، إذ لا توجد دلالة على الأفراد بأعيانهم. إذا أريد من العالم جنس عالم القرية أو قابل للانطباق في الخارج على متعدد، هذه كلهم واضحين يا أخوان، ما في داعي للإطالة. في هون شوية أبحاث نحوية ذكرها القوم، لكن لا تكتب عليها صرافيها قاملة الأصول. عندنا أبحاث أهم رح نجي لها إن شاء الله من الدرس القادم، جدا أهم. بقي أن نختم، هذا مش من حالات اسم الجنس، نختم بس هذا الموقف بعلم الجنس. اصطلح علماء العربية تبعا للعرب على تسمية أسماء في ظاهرها نكرات وفي ظاهرها أسماء أجناس، على تسميتها أعلام أجناس، مثل ثعالة للثعلب لجنس الثعلب، يعني تقول ثعالب تفهم ثعلب كل ثعالب، ومثل أسامة للأسد، ومثل أم عريض أو عريض للعقرب. موجود نظائر لها. شو الصفر هون؟ هذه الأسماء واضح جدا أنه لما بيقول أسامة يعني أسد، هيك بنفهم. لما بيقول فعالة يعني ثعلب، نفهم من كلمة أسامة نفس ما نفهم من كلمة أسد، ونفهم من كلمة فعالة ثعلب، وإلى ما هنالك. لكن العرب يتعاملون مع هذه الأسماء على أنها أسماء معارف، يعربونها إعراب المعارف مش النكرات، ويصبرون عليها كل لوازم المعارف. وقيل فيما يرتبط بها أكثر من كلامها، منهم من عدها مختلفة تماما عن أسماء الأجناس، وأن ما يأتي إلى الذهن غير ما يأتي إلى الذهن من كلمة أسد، معناها بالوجدان لا نجد هذا يا أخوان حقيقة. الآن إن قال أسد والله إن قال أسامة، أسامة أيضا يطلق على كل أسد، كما أن كلمة أسد تطلق على كل أسد، مصداق أسامة في الخارج وأفراده هن كل أسد. وقيل بأن هذه الأسماء كانت في الأساس أسماء لحيوانات مقدسة عند العرب، غريب ما بعرف، وماتت هذه الحيوانات، كانت أسماء لأشخاص، يعني في فرد من أفراد الأسد كان أسد كامل في أسوديته فسموه أسامة، فلما مات صاروا يطلقوا على كل أسد أسامة، حيوانات مقدسة عند العرب أشخاص يعني أفراد منهم، فهي أسماء أعلام بالأساس مثل أي اسم علام. انسلخ عنها، نقل مع مرور الزمن وصار يطلق على كل أفراد جنسها. هذا كلام يعني ملحق بالرجم بالغيب والتقولات، ثم لا ندري ولا نفقه ولا نفهم إن كان يحتمل هذا في مثل أسد فكيف يحتمل في مثل ثعلب؟ إذا كان الثعلب مش معروف أنه حد قدس الثعلب، وإذا كان يحتمل في مثل الثعلب كيف يحتمل في أم عريض؟ يعني إطلاق أعلام الأجناس حتى في الحشرات موجود. والصحيح يا إخوان، وهذا اللي بوافق وجداننا اللغوي، وأكثر من هيك ما بدي أبحث لأنه البحث ما في طائل تحته. الصحيح يا إخوان أن هذه في ميزان الأصول مثلها مثل أي اسم جنس،
لأن ما يأتي إلى الذهن من كلمة أسامة ما يرادف كلمة أسد بدون زيادة ولا نقصان. يعني في البحث المعنوي هي نفسها. يعني عندما يقال أطعم أسدا أطعم أسامة، شو بنفهم؟ أن تأخذ أي أسد. وهكذا غاية ما هنالك، أحسن ما يمكن أن يقال في المقام أن هذه معارف سماعية فيما يرتبط بالجانب النحوي والأدبي، سمعت عن العرب معارف، مثل ما في معارف يتعاطى معها نكرات ونكرات يتعاطى معها معارف بحجة أنها سماعية، فلتكن هذه منها. الأصول لا يعنيه الجهة الأدبية في المقام، ما يعنيه هو الجهة المفهومية المعنوية. ولا شك ولا ريب أن أسامة في قوة كلمة أسد، وفعالة في قوة كلمة ثعلب، وهكذا. ولا يوجد أكثر من هذا في المقام، ومحاولة بعض المحققين إرجاعها إلى محل آخر أو إلى ما هنالك. وهون كمان من جديد يطل الكلام برأسه، إنه مشهور النحويين قالوا فرق بين أسامة وبين أو نسب إليهم هو أن هذا موضوع للمتعين ذهنا دون ذاك، يعني نظير ما يقال في الألف واللام الداخل على اسم الجنس. أيضا يوجد صاحب الكفية أشكال عليهم، إنه يلزم من هذا أن لا يصدق أسامة على الخارج إلا بالتدريب إلا بالتجريد، والجواب هو الجواب بلا تكرار. وما يعنينا من هذا البحث برمته هو الخمس دقائق الأولى اللي قسمت فيها البحث وبيّنت ما يعني الأصول في هذا المجال. أما ما زاد على هذا فلا شك ولا ريب في أنه لا يعنينا. في حكي طبعا شوي رح يجي بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. أنا أختار وإن لم يعتد الأصوليون أن يعقدوا بحثا لأقسام الإطلاق مثل ما عقدوا بحث لأقسام العموم، لأنه ما في بحث كثير، بس الأفضل لأن لأهميته مهما كان قصيرا أن نبحثه هذا البحث، لأن نفس ما يذكر في أقسام العموم وما يترتب عليه لا بد من ذكره في الإطلاق وما يترتب عليه، لأن البعض أصلا أنكر وجود شيء اسمه إطلاق بدلي ولم يرجع من الإطلاق. إذ الإطلاق عنده يصاب الشمول والاستيعاب الفعلي والانحلال الفعلي للحكم. هذا بحث مهم، لكن قبل ما نجي لأقسام الإطلاق نحن بعد ما خلصنا من الإطلاق صحيح، الموقف الثالث القادم نبحث فيه عن مقدمات الحكمة. نحن صار عندنا اسم الجنس لا يدل على الإطلاق بنفسه وضعا، لكي يثبت الإطلاق نحتاج إلى مدلول تصديقي يعتمد على حكمة المتكلم، وهو البحث المعبر عنه بمقدمات الحكمة. هذا بحث مهم غاية في الأهمية. لسه رح تجي أبحاث مهمة إنصافا يا أخوان في بحث الإطلاق والتقييد، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.